Podcast Soft.
ندعوكم للاستماع للحلقات بالترتيب، وهذه الحلقة الثانية. في مقر عمله بالعاصمة بانكوك، محمد سعيد خوجة القائم بأعمال السفارة السعودية يجلس وراء مكتبه، وقدامه صحفي من النيويورك تايمز جالس يسجل معاه مقابلة. خوجة يمسك كيس أسود كان على المكتب، يفتحه ويطلع مسدسه الصغير اللي دايما معاه عشان يوريه للصحفي. الصحفي يتساءل، هل خوجة يحتاج حماية من الإرهاب العابر للدول؟ خوجة يرد وهو يتحسس المسدس بكفه، لا، اللي يحتاجه حماية من الشرطة الوطنية بتايلند. الشرطة هنا أكبر من الحكومة، أشعر بأني أحارب الشياطين. يطلع الصحفي من اللقاء وينشر مقالته المؤرخة في سبتمبر سنة 1994، عنوانها مبعوث سعودي يساهم في فضح مجموعة جريمة تايلندية. الشرطة. بعد 5 سنوات على الأزمة وبعد تسليم المجوهرات المسروقة للسعودية، وش اللي خلى محمد سعيد خوجة ناقم على منظومة الشرطة التايلندية؟ وش اللي خلاه يتهمها بدون تحفظ وهي اللي ما أحد يجرؤ على مواجهتها في وقتها؟ مرحبا، هذه السلسلة الخامسة من بودكاست أحراز، وأنا عبد الله ذياب. هذه المرة وفي سلسلة عنوانها الماسة الزرقاء، نستعرض كواليس الأزمة الدبلوماسية الممتدة من سنوات التسعينات بين السعودية وتايلند في أوسع توثيق لجوانبها، وبعد تقصي أحداثها من مصادرها من بانكوك والرياض. على مدى أشهر من البحث والتحقق من روايات الجانبين، نجمع خيوط الحكاية كاملة. كيف بدأت بحادثة سرقة من قصر سعودي فقدت معها ماسة زرقاء نادرة كما يقال، وانتهت بسلسلة من الاغتيالات والمحاكمات، أو يمكن ما انتهت؟ بمجرد ما أبلغت الشرطة التايلندية بالتحقيق في حادثة السرقة في أواخر عام 89 وبدايات عام 90، أوكلت القضية لقائد مرموق اسمه تشالور كيردهت، اللي شكل في وقتها فريق تعقب نجح في اعتقال العامل التايلندي كرينكراي تيشامونغ، واستجواب ومحاسبة تجار ماس تورطوا في عمليات الشراء. هنا نرجع لشهر مارس سنة 1990، لما طارت المجوهرات بالحفظ والصون مع وفد تايلندي من بانكوك إلى الرياض، وتشالور كان على رأسه. أما العامل التايلندي تيشامونغ فيستعد لنيل العقوبة، المحاكمة، ثم السجن. المسؤولين في الرياض يتأملون أن القصة تنتهي. هل بتنتهي فعلا؟ هل بيبلغون الأمير فيصل بالأخبار اللي ينتظرها بفارغ الصبر أن المسروقات عادت؟ صار التسليم، وبيرجع تشالور لتايلند وسط احتفاء وطني، حتى أنه في نفس الشهر راح يحصل على ترقية كمكافأة على إنجازه. لكن هناك على الجانب الآخر في الرياض شعور بالخديعة والغضب. 80% من المجوهرات والمسروقات مفقودة لم تعد، والكثير من ذيك اللي استعيدت مزيف. هذا اللي أعلنوا مسؤولين سعوديين بعد فترة قصيرة. تراجعت الثقة في السلطات التايلندية، وصار واضح أن التوترات الدبلوماسية بين البلدين بدأت. تحولت حادثة السرقة إلى قضية دولية، وتحولت من كونها جناية إلى قضية سياسية. في المكاتب رفيعة المستوى بالرياض، كانت لحظة صاعقة عززت الشكوك في كل شيء، وكان الشعور بالخديعة سيد الموقف. بعد ما ظنوا أنهم يتعاملون مع مؤسسات أمنية في دولة تربطها فيها علاقات ومصالح، وما راح تغامر بعلاقة طبيعية ومفيدة للتستر على حادثة سرقة واضحة مثل هذه. تركز الشك على عملية التحقيقات نفسها، وكأنه فيها حلقة مفقودة، فجوة زمنية تفاصيلها مو واضحة، ما بين الاستحواذ على المجوهرات وجمعها وما بين تسليمها. وش اللي صار فيها؟ مين له مصلحة يخفي بقيتها؟ مين اللي غامر بتزييف بعضها وإرساله للسعودية بكل ثقة بدون ما يفكر في العواقب؟ والسؤال الأهم اللي صار عنوان الأزمة، الماسة الزرقاء النادرة اللي حجمها بحجم بيضة وعيارها 50 قيراط، اللي يقال إنها أهم قطعة كان الأمير فيصل ينتظر استعادتها، وين اختفت؟ هذه الصدمة رغم وقعها ما كانت الوحيدة اللي تلقاها السعوديين في بانكوك وقتها، والإجراءات اللي بتتخذها السعودية أيضاً ما كانت مرتبطة فقط بالمجوهرات المفقودة، بل بسلسلة حوادث دموية زادت الغليان. في الشهر اللي سبق تسليم المجوهرات سالت الدماء. في يوم اعتيادي بأوائل فبراير عام 1990، ولما كان مسؤولين اثنين في قسم التأشيرات بالسفارة السعودية في بانكوك يسوقون سيارتهم بالمدينة، فتح مسلحين مجهولين النار تجاههم بدون مقدمات وقتلهم. في مكان آخر من العاصمة وبعد دقائق أطلق المسلحين النار تجاه مسؤول ثالث في السفارة قدام شقته وقتله، عبد الرحمن البصري، فهد الباهلي، وأحمد السيف. أسر الدبلوماسيين الثلاثة كانوا يقيمون معاهم في بانكوك. تقول شم الباهلي زوجة فهد أنها في ذاك اليوم طلعت للتسوق وشراء حاجيات للبيت، ومع عودتها مع أطفالها بالعصر تفاجأت بتجمع غير اعتيادي أمام المنزل. اقتربت شوي وشافت المشهد، فهد ملقى على الأرض خارج السيارة وزميله أحمد في مقعد السائق. في ذاك الوقت كان يقيم في بانكوك رجل الأعمال المعروف محمد الرويلي، اللي يدير مكتب استقدام أيدي عاملة من تايلاند للسعودية، وكان على علاقة صداقة بالدبلوماسيين الضحايا وعائلاتهم. الرويلي حضر في ذاك اليوم، وعشان يبعد الزوجة والأطفال عن المشهد اصطحبهم في سيارته لبيت القنصل عبدالله البصري، اللي تفاجأوا بمجرد وصولهم أنه كان هو الثاني هدف للاغتيال. كانت هذه شهادة زوجة فهد الباهلي لصحيفة عكاظ قبل سنوات. للوهلة الأولى ما كان واضح لو عمليات القتل كانت مرتبطة مباشرة بسرقة المجوهرات، خصوصاً أنه عدد من الدبلوماسيين والشخصيات السعودية كانوا هدف لسلسلة اغتيالات ومحاولات اغتيال حول العالم في الثمانينات. المهم الأمور ما وقفت عند هذا الحد، قضت أسر البصري والباهلي والسيف أيام قليلة في بيت رجل الأعمال محمد الرويلي لين يرجعون إلى السعودية مع الجثامين الثلاثة. لكن بعد أقل من أسبوعين في 12 فبراير سنة 90 اختفى الرويلي. يقول نسيبه شقيق زوجته أنه في آخر اتصال معاه قبل ساعات من اختفائه حثوا على مغادرة تايلاند بعد حوادث الاغتيال اللي وقعت. الرويلي قال له أنه ينوي المغادرة خلال 24 ساعة، لكن الاتصال بينهم انقطع تماما وظل مصيره مجهول. اغتيال 3 دبلوماسيين، اختفاء رجل أعمال، فقدان وتزييف المجوهرات المسروقة، 3 وقائع متتالية خلال 2 شهر وصلت معها العلاقات مفترق خطير. للضغط على السلطات التايلندية خفضت الرياض درجة التمثيل الدبلوماسي والعلاقات التجارية، وألغت تصاريح عمل 250 ألف عامل تايلندي في السعودية، ومنعت السفر بين البلدين. التمثيل السياسي السعودي في بانكوك بقي محدود، مع الإبقاء على فريق محامين لمتابعة القضية في أروقة المقرات السيادية والمحاكم. وصار واضح أن الرياض زادت من إصرارها للوصول إلى الجنة. ما عادت القضية سرقة مجوهرات، والماسة المفقودة غرقت بالدماء. في المرحلة التالية ابتعثت السعودية محمد سعيد خوجة لبانكوك، الرجل قضى 35 سنة في السلك الدبلوماسي وبانتظاره مهمة شاقة. بيجي يحاول فك اللغز بنفس طويل، وكان عنده سؤالين يحتاجون إجابة. وين اختفت بقية المجوهرات؟ ومن اللي أطلق النار؟ في يونيو 1991، بعد ضغوط كبيرة من الرياض، أعادت الشرطة التايلندية فتح القضية، واكتشفت بأعجوبة بعض الجواهر ولو كانت جزء صغير من الكنز الإجمالي، واتهمت 4 أشخاص بحيازة بعضها. طلعت إيشامونغ من السجن، اعترف بمكان المزيد من المسروقات، تشكلت لجان تحقيق، لجنة ورا لجنة. نفت الشرطة أن يكون فيه صلة بين الجرائم وقضية المجوهرات، لكنها وعدت بتكثيف التحقيقات، والثقة بين الجانبين 0. خلال سنوات كان محمد سعيد خوجة يدلي بتصريحات للإعلام الدولي، نيويورك تايمز، الاندبندنت، يونايتد بريس انترناشنال، واشنطن بوست. في معظمها يؤكد على فرضية واحدة، البصري والباهلي والسيف والرويلي كلهم كانوا على صلة بمحاولات لاستعادة المجوهرات والكشف عن مصيرها، وما قتلوا إلا لأنه عندهم معلومات مهمة وحساسة. قال أنه يعتقد أن التحقيق في حوادث القتل سيقود في النهاية إلى السارق الأكبر. كان مصر على أنه الاغتيالات وتزييف المجوهرات كلها قضية متشابكة وراها جهة واحدة، وجلست قناعة السعوديين تتأكد بأنه الشرطة متورطة في عملية تستر ضخمة على الجناه. الجناه اللي قد يكونون شخصيات مرموقة ومؤثرة في المجتمع التايلندي، والمجوهرات الأثمن صارت في متناولهم، هم اليوم مستعدين أنهم ما يوقفون قتل لحماية أنفسهم. من الصور اللي لفتت الأنظار كانت لزوجة أحد كبار ضباط الشرطة التايلنديين وهي تلبس قلادة في إحدى فعاليات المجتمع المخملي. قالت الصحافة بعناوينها الساخنة وقتها إنها تشبه بشكل مثير للشك إحدى المجوهرات المفقودة، قطعة واحدة على وجه التحديد، ماسة زرقاء نادرة تشغل بال الجميع. ما بين أخذ ورد ودعاوى قضائية ضد الصحافة ومن ثم فحص القلادة على يد خبراء، تبين أنها اصطناعية وما لها علاقة بالماس السعودي المسروق. حتى أنه محمد سعيد خوجة نفسه دعي عشان يحضر الكشف عن نتائج التحقيق بنفسه. وبينما الناس تتساءل، تكرر في تصريحات خوجة اسم غاب لسنوات قليلة عن الأزمة، لكنه عاد للواجهة بخبر ثقيل ومأساوي، اسم سانتي الصائغ الشهير اللي استحوذ على كمية معتبرة من مجوهرات الأمير فيصل. في أغسطس عام 94 عثر على زوجة الصائغ وابنه مقتولين في سيارة بيضاء من نوع مرسيدس، انحرفت على طريق شمال العاصمة بانكوك. حاول القتلة تزييف العملية حتى تكون كأنها حادث مروري بالتواطؤ مع مسؤول الطب الشرعي، لكن الحقيقة كانت واضحة. زادت هالمأساة من قتامة الأحداث ورفعت كلفة التبعات، وكأنها رسالة من أحد المستفيدين لأي أحد يحاول تعقبه. قبل مقتلهم بأسبوعين قال سانتي أنه اختطف بأوامر من الضابط الرفيع شالور، تعرض للتعذيب وجرى ابتزازه لدفع الأموال والماس مقابل عدم التعرض لزوجته وطفله. بوقت لاحق وفي تصاعد درامي للأحداث، كشفت السلطات بالفعل عن تهم وجهتها لمجموعة ضباط متورطين في الجريمة، شالور كان على رأسه. بعد سنوات قصيرة من المجد والاحتفاء تدهورت سمعته، ووجهت له التهم بالتآمر لسرقة المجوهرات السعودية المفقودة بعد اختطاف الصائغ ثم اختطاف زوجته وطفله وقتلهم في جريمة بشعة. بعد هالحادثة العاصفة خوجة قال بوضوح أنه هذا الرجل الصائغ اللي قتلت عائلته لابد أنه يكون هو المسؤول عن عملية تزييف المجوهرات، هو اللي غير الأحجار الكريمة الأصلية إلى نسخة مزيفة عنها. سانتي هو المفتاح. في التفاصيل، ورغم أنه تم تكليف تشالور وفريقه بتعقب المجوهرات المسروقة، تم ضبطه وهو يتواصل مع ضباط آخرين وقت مقتل عائلة سانتي، وضبطوه مع فريقه وهو يختلس المجوهرات بعد ما صادر بعضها. وفي يوم 14 سبتمبر 1994، سلم شالور كريدهت نفسه ونفى جميع التهم في هالقضية. لكن الأدلة اللي عرضت أثناء التحقيقات كانت حاسمة، بعد ما أنشأت الشرطة مركز خاص لتعقب المجوهرات السعودية. وخلال 5 أشهر من خروج فريق تشالور من الساحة، نجحت السلطات باسترداد مئات القطع من المجوهرات والماس، وأعيدت لاحقاً إلى السعودية. اللي صار مع شالور كان صادم، كونه أول حكم قضائي يصير ضد شخصية أمنية كان لها علاقة بسرقة المجوهرات من قصر الأمير في يونيو 89 ووقائع القتل اللي صارت من بعدها. قضيته أخذت وقت طويل حتى حكم بالإعدام سنة 2009، ولكن الحكم خفف بعفو ملكي. طوال هالفترة أكد شالور براءته. الرجل قضى سنوات طويلة في السجن، أما الاغتيال المأساوي لعائلة الصائغ فاتضح أنه كان هدفه إجبار الصائغ على تقديم معلومات عن المجوهرات ووضع اليد عليها وإخفائها عن مسار التحقيقات. يعني توقعات محمد سعيد خوجة كانت في مكانها. بالعودة لخريف وشتاء عام 94، حضور خوجة الواضح في الإعلام وانتقاده المستمر للسياسة التايلندية ومنظومة الشرطة ما كان أمر مريح للسلطات والرأي العام هناك. وزير الخارجية التايلندي حينها اعترض على لغة خوجة، وقال أنه بلاده بذلت قصارى جهدها في هذه القضية، وخوجة ما له حق يطالب بأكثر من هذا، هذه تايلند، هذه مو بلده. كثيرين انتقدوه في الصحافة. كان الخطاب السائد أنه السعودية خذت قدر كافي من المجوهرات، والسارق سجن وتعاقب، خلاص راح القضية تتوقف وما عاد يطالبون بالمزيد. لكن
But there must be a diplomatic or a political solution to this.
Yes.
Sometimes people begin to feel quite frustrated, impatient.
Yes.
هذه مقابلة تلفزيونية نادرة مع خوجة، أجراها تلفزيون تايلندي، ويقدر أنها صورت في نهايات سنة 94.
If you wanted to be frustrated, you have the right to.
يرد خوجة فيها على السؤال أنه إذا التايلنديين مستائين فلهم الحق يستاؤون، بس مو مني،
it is not with me.
من حكومتهم،
with your government. We are the injured people.
يكمل، إحنا اللي متضررين.
We are the loser, not the Thai people.
إحنا اللي خسرنا، مو الشعب التايلندي. فهل الخطأ خطأ السعوديين أم خطأ جهاز الشرطة التايلندي؟ خوجة كان ينقل وجهة النظر الرسمية السعودية بخصوص المجوهرات بالتحديد. يقول أنا أعتقد أنه لو استعدنا قطعة أو ثنتين من القطع الكبيرة فهذا بيكون كافي، القيمة أهم من النوعية، وأنا أعرف الأمير وجلست معاه وتناقشنا في القضية عدة مرات، وقال لي بعض هذه القطع لها قيمة وجدانية عالية أبغاها ترجع. عبر خوجة عن تفاؤله بأنه اللي حصلوا على المجوهرات وأخفوها راح يتجاوبون مع جهاز الشرطة ويرجعونها، مع الضمان بأنهم ما راح يتعرضون لأي تبعات، هذه فرصتهم. في اللقاء اللي امتد 40 دقيقة يسأل المحاور، لو التقيت بتشامونغ وش بتسأله؟ يضحك خوجة
And sometimes you look very intelligent.
ويرد، هذا الرجل مرات أحس أنه غبي ومرات عبقري، وما أعرف أي وجه من الاثنين هو الحقيقي. بعد شوي يدخل تيشامونغ نفسه موقع التصوير ويجلس قدام خوجة.
He claimed to have very little knowledge about jewelry, and he believed.
Did you want to tell me that you don't know this kind of watches?
كانت الجلسة متوترة.
ما يروه لو بنتعني كا.
This is fake.
أشبه بتحقيق يعيد فيه خوجها الأسئلة مرارا وتكرارا على تيشامونغ، اللي يظهر أنه كان يغير أقواله وما يسرد الأحداث بشكل صادق ومتطابق. مرة يقول أنه كان يظن أن المجوهرات بالأصل يمكن كانت مزيفة، ومرة يقول شلت معي 30 كيلوغرام من المجوهرات، بينما السعوديين يصرون أنها أكثر.
He brought with him with his luggage when he came back 20 kilos alone.
تيشامونغ يجاوب والمحاور يترجم، بس الأجوبة لا تشبع فضول خوجة ورغبته العارمة بمعرفة الحقيقة. المحاور يذكر العرض السابق اللي قدمه السعوديين لتيشامونغ بأنه يرجع للسعودية ويعيد تمثيل جريمة السرقة عشان يفهمون بالضبط مواضع الضعف في النظام الأمني للقصر، لكن تيشامونغ خوفا من العقاب اللي ممكن ينتظره في السعودية يقول لا ما أبغى أروح. بالنسبة له كانت قضية سرقة مجوهرات الأمير وفساد الشرطة التايلندية اللي كان شاهد عليه تستحق تكون قصة في كتاب. كان يكتب الكتاب فعلا، حتى أنه استوديو في هوليود تواصل معه لبحث إمكانية التعاون، وإذا كان جاد في توثيق الأحداث. جاء رد خوجة أنه الكتاب بيكون أفضل من روايات أغاثا كريستي. هذا لغز لا يصدق. لكن بعد أشهر قليلة وفي مطلع عام 95 كان خوجة متواجد في مؤتمر في مقر الشرطة الرئيسي في تايلاند، أبدى رضاه عن إنجاز جديد للشرطة التايلندية اللي استعادت مجموعة جديدة من المجوهرات وعرضتها أمام الصحافة. كان يقول أنه متفائل بشأن بقية المجوهرات. في ذاك المؤتمر نقلت وكالة رويترز عن خوجة قوله أنه تخلى عن خطته لكتابة الكتاب اللي يحكي القصة. توفي محمد سعيد خوجة عام 2011 والكتاب ظل فكرة من الماضي. ولكن وش الجديد بخصوص الدبلوماسيين السعوديين الثلاثة؟ وين أخفيت جثة الرويلي؟ بالوقت اللي كان فيه خوجة مكرس مهمته على فك الألغاز المتراكمة وإزالة الغموض عنها، قال في إحدى المرات ما راح أطلع من تايلند إلا بعد ما أشوف الجناه خلف القضبان.
Life is more important than the money.
الأرواح أهم من المال، قال خوجة في مقابلته.
3 years I was running.
وأضاف أنا لمدة 3 سنوات جلست أجري وراء ضباط الشرطة وحكومة تايلند.
Where is محمد الرويلي؟
ونسألهم وين اختفى محمد الرويلي.
Until I received a report from one of my.
إلى أن وصلني من أحد المحققين اللي يشتغلون معي إنه هذا اللي صار مع الرويلي.
مستر محمد الرويلي was kidnapped.
الرويلي خطف وعذب وقتل وأحرقت جثته من قبل ضابط شرطة اسمه سومكيت. واليوم هذا الرجل ما زال على رأس عمله ويحصل على ترقيات. أنا الآن أبغى تفسير، يصر خوجة، كيف هذا الرجل اللي متهم بهذه الجريمة ما زال يحصل على ترقيات؟ في الحلقات التالية محاكمات وشهادات ومرور 30 عام على الاغتيالات. كنت معكم أنا عبدالله ذياب من البحث والإعداد، ومعي من فريق أحراز محمود الخواجة في الإنتاج والتحرير، ومن تايلند في البحث والترجمة أتشارا سملي وأحمد إيمان زكريا وتالا حلاوة من الدعم التحريري. التصميم والإخراج الصوتي لمحمد خريزات، وفريق النشر والترويج عمر خطاب، بيان حبيب، جنى عوض ومحمد ياسر. بالمناسبة نوفر في وصف الحلقة المصادر اللي اعتمدنا عليها لسرد القصة. قناة أحراز متاحة على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي تفضلونها، وبإمكانكم تشتركوا في خدمة صوت بلس في أبل بودكاست للاستماع للحلقات دفعة واحدة وبدون إعلانات. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.